الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التنبيه الرابع الذي هو تنبيه جديد، وحاصله أن حديث لا ضرار هل يشمل الأضرار الاعتبارية أو يختص بالضرر الحقيقي؟ توضيح ذلك، ذكرنا أن الضرار صار يكون حقيقيا، مثل من توضأ أراد أن يتوضأ في البر وكان هذا الوضوء مضرا له، فإن الاستبراد مثلا أو الحمى أو الصداع هو ضرر حقيقي بعد، يقول آخ. وأخرى يكون الضرر اعتباريا من قبيل جنة من سبق إلى مكان في الأماكن العامة كالمسجد والصحن والسوق وما شابه ذلك، فإنه إذا جاء الغير و حكم عليه بأن لابد أن تغادر هذا المكان، يلا هذا حينئذ ضرر، لكنه ضرر اعتبار باعتبار فوات حق العرفي، مو أنه وهذا ضرر ليس حقيقيا، وإنما هو ضرر باعتبار فوات الحق العرفي والعقلائي. وهكذا مسألة حقوق النشر والطباعة وما شاكل ذلك، فإن الضرر الذي يترتب على مخالفة هذه الحقوق هو ضرر اعتباري لا ضرر حقيقي. جيد، أما بالنسبة قلنا إلى الأضرار الحقيقية فهي القدر المتيقن من الحديث ولا كلام في ذلك، إنما الكلام في الأضرار اعتبارية، هل يشملها الحديث او لا؟ مول احنا وصلنا او لا؟ ومحاضرة جديدة من الان ان شاء الله. ووجه الاشكال في شمول الحديث لها وأن شرط التمسك بإطلاق الحديث هو أن يصدق عنوان الضرار، فمتى ما صدق جاز التمسك بإطلاق الحديث، ولكن صدق الضرر في غير مورد الضرر الحقيقي يتوقف على ثبوت ذلك الحق في نظر المشرع، فالمشرع إذا كان يرى ثبوت ذلك الحق فالتجاوز عليه يكون ضررا. أما إذا فرض أن المشرع لم يرى ثبوت ذلك الحق فعنوان الضرر آنذاك سوف لا يصدق في المورد، فكيف نتمسك بأطلاق الحديث؟ أرجو الالتفات إلى أصل الإشكال. أريد أكرر، ما عندي مطلب جديد. وبكلمة أخرى، إن شرط التمسك بالأطلاق كما تعلمنا، ومسألة هذه اتفاقية واضحة، شرط التمسك بالأطلاق إحراز أن نحرص في المرتبة الأولى صدق عنوان، صدق المفهوم على المورد. أما إذا فرض أنه لم نحرز صدق ذلك العنوان فكيف نتمسك بالإطلاق؟ نظير أحتق رقبه، فإن التمسك بإطلاقه يصح لو أحرزنا عن هذا رقبه. أما إذا فرضنا أنه كان لدينا طفل في القماط بعد في اليوم الأول، ابن العبد، عبد إجا ابن، فهل هذا رقبه ويجوز عتقه ويكتفى بعتقه؟ لا يجوز التمسك. الجواب: لا يجوز التمسك بالإطلاق، فإنا لا نحرز أن هذا رقبه بخلاف الكبير. الكبير رقبه، فنقول حينئذ هذا رقبه، والدليل قال أعتق رقبه ولم يقل أعتق رقبه مؤمنة أو صادره. أما بالنسبة إلى الطفل المقمط لا نحرز أن هذا رقبه حتى نتمسك بالإطلاق. موردنا من هذا القبيل أنت تريد أن تتمسك بإطلاق كلمة الضرار، فلا بد أن تحرز أن هذا ضرر. فإذا كان الضرر حقيقيا وهذا جسما ضرر حتى عند المشرع، شيء إذا صرنا آخ هذا مو ضرر عند المشرع بعد بعد شنو. وأما إذا كان اعتباريا وكان المشرع يمضي ذلك الحق العرفي إذا كان يمضيه فأيضا يصدق على التجاوز. إذا حصل التجاوز على ذلك الحق أيضا يصدق شنو عنوان الضرر. أما إذا لم ندر أنه يمضي ذلك الحق أو لا يمضي فكيف نتمسك بالإطلاق؟ المشكلة هي هذه، وعلى هذا الأساس نقول في مقام حل هذه المشكلة، نقول الأضرار الاعتبارية هي على نحوين. الأول أن يكون الحق الذي هو الذي يكون التجاوز الحق العرفي الذي يكون التجاوز عليه ضررا يكون ذلك الحق ثابتا في زمني في زمن المشرع في زمن المحصوم، لا أنه من الحقوق العرفية شنو المتجددة والمستحدثة، لا لا لا، بل هو ثابت في زمان المشرع الرسول صلى الله عليه وآله. ومن قبيل ومن هذا القبيل شنو على فرد مثال حق عرفي لكن ثابت شنو إن من هذا القبيل حق الشرق في الأماكن العامة، فإن من جلس في مكان عام كالمسجد أو السوق كان صاحب حقه في زماننا وفي ذلك الزمان في زمان المعصوم، ولا نحتمل أنه في زمان المعصوم لم يكن هذا الحق، ما في أحد يتفوه بهذا، لا يحتمل هذا الشيء. فإذن هذا الحق ثابت في زمن المعصوم، وما دام ثابتا فحينئذ يكون التجاوز عليه ضررا، وآنذاك يصح التمسك بمن بالإطلاق بأحد بيانين. الأول أن نتمسك بالإطلاق اللفظي، فنقول على أنه هذا ضرر جزما حتى في نظر المشرع، فالمفروض أن الحق العرفي ثابت في نظره. وإذا كان هذا المورد ضررا فإطلاق الضرر أو لا ضرر يشمل هذا المورد، هذا تمسك بالإطلاق اللفظي. الثاني التمسك بالإطلاق المقامي، لأن نقول إن المتكلم حيث إنه إنسان عرفي فيقصد من كلمة الضرر كل ما يصدق عليه ذلك، يعني عنوان الضرر في نظري، في نظري ماذا؟ العرف. ولو كان يقصد معنى آخر لبين، فنثبت الإطلاق المقامي بقطع النظر عن الإطلاق اللفظي. إذن في هذه الحالة لا توجد مشكلة، وهي أي حالة؟ ما إذا فرض أن الحق كان ثابتا، الحق العرفي كان ثابتا في زمن المشرع، وأما إذا فرض أن الحق لم يكن ثابتا في زمن المشرع. ولعل افتح شريط بين شريطين من هذا القبيل، حق التأليف والنشر وإلى آخره، أغلق الشريط. فلا يجوز التمسك بالإطلاق لما أشرنا إليه، بعد ما أكرر قلنا التمسك بالإطلاق فرع إحراز المفهوم عليه، فالمفروض أن المفهوم لا نحرز صدق في نظر المشرع. لا يصح التمسك بالإطلاق لما أشرنا إليه إلا في حالتين. الحالة الأولى أن نفترض أن الاعتبار المتأخر، يعني الحادث، في زمن متأخر عن الشرع هو شنق اعتبار وحق يعترف به الجميع، ولا يختص الاعتراف به بذلك العرف الضيق، بل الجميع يعترف به انه ما دمنا نفترض ان الجميع يعترف به ويمضيه، فانذاك ترتفع المشكله، اذ بعد امضائه من قبل الجميع بما في ذلك، بما في ذلك من بما في ذلك المشرع. لو فرضنا ساكو مثال من القبيل، فنتمسك بالإطلاق اللفظي أو الإطلاق المقامي، لا أقل الإطلاق اللفظي من دون محذورين. ولعل من هذا القبيل، فرد مثال الريد، الأوراق النقدية، فإنه لو فرض أن جهة رسمية ذات اعتبار اعتبرت هذه الورقة ذات قيمة، فحينما تعتبرها ذات قيمة فهذا الاعتبار يكون ناقذ المفعول، ناقذ المفعول في حق الجميع، فالدول الأخرى والجهات الأخرى تتعامل مع هذه الورقة كما تتعامل تلك الجهة، تلك الجهة المعتبرة. فالدينار في زماننا هذا يعتبر انه هو نافذ المفعول ومعترف به من قبل جميع الدول، رغم ان هذا الاعتبار هو اعتبار من خصوص هذه الدولة، لكن بعد اعتبار هذه الدولة يكون هذا الاعتبار مقبولا في نظر الجميع، ما دامت الجهة جهة ماذا؟ مقبولة، لا جهة مرفوضة وضعيفة. هذا تأخذ بعين الاعتبار. وإذا واحد يريد يناقش هذا المثال، أجيب مثال ثاني. أنا أريد أن أوضح ماذا الفكرة. إذا كان في هذا المثال نحو من الخدشة الأمر سهل، بس يقرب لك هذا المثال الفكرة الذي أريد أقوله، إنه في هذه الحالة لو فرض أن شخصا تجاوز على أموال المذكورة، على الأموال المذكورة، يعني كان هناك شخص عنده دنانير وجاء آخر وسرقها. إن الشرع لا بد وأن يحكم بحرمة هذا، يحكم بالضمان وبحرمة التجاوز، وإلا لزم الضرر. وهنا لا تأتي الشبهة، وهي أن صدق الضرر فرع ثبوت الحق والاعتبار، والمفروض أن هذا الحق والاعتبار ثابت في نظر هذه الشريحة المعينة، وليس بثابت في نظر الشارع. إن هذا الكلام لا يأتي، لأن فرضنا أن هذا الاعتبار متى ما تحقق يكون نافذ المفعول في حق الجميع ومعتبر في حق ومقبول لدى الجميع. إذا فرضناه مقبولا في نظر الجميع فيلزم صدق الضرر في نظر الجميع، وبالتالي يصح التمسك بالإطلاق بلا مانعين. هو دصبري بعدنا ما اجينا هسه، هذا بعدنا ما اجينا شقوق على اي حال. يعني في طبع الكتاب اذا تريد تسوي من هالقبيل لما نوصل الى الكتاب، وهذا ابرزه. واقعا اكو فرق بيناتين. طبع الدينار اذا ضربنا الجهه كانت معتبره، فحينئذ ياهو الذي يسلب هذا الدينار من هذا الشخص نقول له تبررت. الكل يقولون، مو بس احنا، لا كل جيب الناس الذي الآخرين، لأن هذا الدينار يعتبروه اعتبار نافذ في حق الجميع ففي نظر. أما هذا حق التأليف هو معتبر في حق منه، هو نقابة الشي يسمونه في نظر أصحاب النقابة، نقابة المؤلفين والناشرين، أما ليس هو حق أنه يعتبره ماذا الجميع ومنضى لدى الجميع. اذا ثبت انه منضى لدى الجميع من ذات القبيل هذا الجميع. على اي حال هذا ان شاء الله، هذا هاي الحالة الاولى. اذا الحالة الاولى التي يرتفع فيها الاشكال هذه الذي اشرنا اليها، وهو ان يكون الاعتبار الصادر من جهة معينة نافذ المفعول في حق الجميع. الحالة الثانية إذا فرض أننا بنينا على أن حديث لا ضرر ناظر إلى كل ما صدق عليه ضرر في نظر العقلاء ولو شريحة منهم، فبلحاظ تلك الشريحة يمكن تطبيق الحديث، كما هو الحال في مثل أوفوا بالعقود. فإنه شامل لكل عقد من العقود. فلو فرضنا أن عقدا جرى بين اثنين وكان هذا العاقد شيئا متعارفا في مكان معين ودولة معينة كعقد التأمين مثلا على الحياة أو على إصابة السيارة ببعض الأمور، فإن هذا العقد متى ما كان عقدا في نظر هذا المجتمع وفي نظر عقلاء هذا المكان ومتعارفا بينهم، فتأتي آية أوفوا بالعقود وتشمله. فكل عقد صدق عليه أنه عقد في نظر العقلاء ولو بعد زمان الشارع والشريعة كعقد التأمين فإنه لم يكن في ذلك الزمن، لكن ما دام صار شيئا متعارفا في هذا المكان وهو عقد الآن فيشمله أوفوا بالعقود. إن قوله أوفوا بالعقود له الصلاحية للشمول لكل عقد عقلائي، وإن لم يكن ذلك العقد موجودا في زمن الشرع والشريعة. إن هذه المقالة التي نقولها في أوفوا بالعقود لو قلنا بنظيرها في لا ضرر فحينئذ يصح التمسك بالإطلاق، وبذلك تصير النتيجة أن كل ما صدق عليه عنوان الضرر في نظر العقلاء، يعني ولو بعد زمان الشرع والشريعة بل ولو في نظر مجموعة من العقلاء وفي هذا المكان وفي هذه الدولة، فطى ذلك للتمسك بالحديث انه لو بنينا هكذا، يعني ان المقصود من لا ضرر نظير المقصود من اوفوا بالعقود، فحينئذ يصح التمسك بالاطلاق. ولكن هذا شيء قابل للاشكال، والوجه في ذلك ان قوله اوفوا بالعقود ناظر إلى وجوب الوفاء بكل ما يصدق عليه حق. فالتمسك بالأطلاق شيء وجيه، ولم يقيد العقد بأن يكون عقدا في زمن الشرع والشريعة. فالتمسك بالأطلاق شيء وجيه، وهذا بخلافه في حديث لا ضرار، فإن صدق الضرار في الأضرار الاعتبارية فرع ثبوت ذلك الحق الاعتباري. في نظر المتكلم وصاحب الشرع الذي قال لا ضرر، فإذا ثبت ذلك الحق فحينئذ يصدق عنوان الضرر. أما إذا فرض أنه لم يثبت أن صاحب الشرع معترف بهذا الحق ومنظ لهذا الحق، فكيف نتمسك بالأطلاق آنذاك؟ إلا أن تقول إن حديث لا ضرر يريد أن يقول كل ما صدق عليه ضرر ولو في نظركم وليس في نظري، فالحكم يكون مبتشعا، والتقييد بأن يصدق عنوان الضرر في نظري هذا يحتاج علما إلى بيان. فنتمسك بالأطلاق، ولكن يمكن أن يرد ذلك أن حديث لا ضرر هو في مقام البيان من ناحية الأحكام، فهو ناظر إلى الأحكام ويقول كل حكم يرتفع في حالة الضرر، فالإطلاق يصح التمسك به بلحاظ الأحكام، وأما بلحاظ الضرر فهو ليس في مقام البيان. حتى يتمسك بالإطلاق من الناحية المذكورة، والتمسك بالأطلاق لا يجوز إلا بلحاظ الجهة التي يكون البيان بلحاظها ثالثا، ولا ضرر ناظر إلى الأحكام، يقول كل حكم في حالة الضرر مرتفع، فهو في مقام البيان من ناحية الحكم فيصح التمسك بالأطلاق. أما من ناحية الضرر وأنه أي ضرر حتى يرتفع به الحكم ليس في مقام البيان من ناحيته، فينبغي التمسك بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الضرر الحقيقي أو الاعتبار الذي يكون الحق بلحاظه ثابتا في زمن الشرع، وأما الذي لم يثبت إمضاء الحق فيه فالتمسك بالأطلاق بلحاظه يكون مشكلا. إذن تمام النكتة هنا، وأكرر تمام النكتة هنا، وهي أنه يوجد فارق بين أوفوا بالعقود وبين لا ضرر. أوفوا بالعقود ناظر إلى العقود، فكل عقد يجب الوفاء، حديث لا ضرر ناظر الى كل حكم، فكل حكم يكون مرتفعا في حالة الضرر في هذا صحيح. اما اي ضرر هو ليس في مقام البيان من ناحيته، فيتمسك بالقدر المتيقن وهو ما اشرنا اليه، وللكلام تتمة الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.